انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
التاريخ عمره ما كان حكايات في الكتب، ده معارك، سلطة، قرارات مصيرية، وصراعات بتغير شكل العالم، من حتشبسوت اللي كسرت كل القواعد لحد رمسيس اللي ساب اسمه في كل مكان، وملوك من بريطانيا وفرنسا وروسيا، وصولا للملك محمد الفاتح. كل حلقة قصة، كل ملك سر، وكل تاريخ له وش تاني. خليكم مركزين علشان اللي جاي تقيل. استنوني، أنا لبنى محمود في الموسم الثالث من برنامج هما بيعملوا إيه على تسعينات اف ام.
هما بيعملوا إيه مع لبنى محمود، كل يوم سبت الساعة 3:15 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء الورد والفل والياسمين، عليكم يا أحلى مستمعين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة، وحلقة هي آخر حلقة في السنة، بس مش آخر حلقة في السيزون، إن شاء الله لسه لينا حلقات تانية كتير، بس يعني آخر حلقة في السنة. وكل سنة وانتوا طيبين، يا رب سنة 2025 يعني تروح كده وتمشي بحلوها بمرها، والجديد يبقى أحلى، و26 تدخل علينا بخيرها، وكل يحقق اللي نفسه فيه، وتبقى سنة سعيدة إن شاء الله، وكل سنة كلكم انتوا طيبين. حلقتنا بقى النهاردة اللي هي آخر حلقة في السنة، دي تعتبر يعني حلقة برضو من الحلقات المهمة جدا. هنتكلم عن ملك، الملك مصري، شاب يعني ما كملش 20 سنة، فجأة لقى نفسه ملك على بلد يعني كده فيها لخبطة كتير، واحتلال وصراعات، ويعني لخبطة كده وصراعات من كل الايه، من كل النواحي، مؤامرات وحاجات كتيرة جدا. في وسط الصراعات دي جه هو ولقى نفسه ان هو يعني المفروض ان هو يلم بقى كل ده، والمفروض ان هو يعني هيمسك ويحكم كل ده مع الظروف الصعبة اللي بتمر بيها البلد. بدأ بقى الملك ده يحكم ازاي وعمل ايه، كل ده احنا هنعرفه مع بعض في الحلقة. هو اتولد امير وعايش ملك، والناس اختلفت عليه بصراحة، يعني في ناس حبته، في ناس لا، يعني كانت معترضة عليه، ويا ترى هو كان كويس ولا لا. هنحاول النهاردة نتكلم عنه ونبرز موضوعات كتير عن حياته، ونبرز قصص كتير في حياته، وهنتعرف على الظروف الصعبة كمان اللي هو مسك فيها الحكم وعاش فيها، وجه في الوقت الصعب ده ازاي، وكانت ايه هي الظروف. الملك ده هو الملك فاروق، وكان الملك فاروق آخر ملوك مصر، ويعني هو خرج من مصر، ولما خرج ما رجعش تاني علشان الدنيا تحولت من حال إلى حال. قصصنا النهاردة وحكاياتنا هتكون عن الملك فاروق، وبس احنا هنطلع فاصل صغير قبل ما نبدأ حكايتنا عنه، وهستناكم تكلموني على 0-1-427-894، وتبعتولي على صفحة البرنامج على الفيسبوك تسعينات اف ام هما بيعملوا ايه، ونطلع الفاصل الصغير ده بسرعة ونرجع مع بعض مرة تانية.
ترجمة
فاصل وهنبتدي أول حكاياتنا عن الملك فاروق. وهنقول هو اتولد في 11 فبراير سنة 1920 في قصر عابدين، يعني اتولد جوه الحكم وجوه القصر وجوه يعني المملكة بتاعته، يعني هو ما شافش الشارع المصري خالص الحقيقي، ما عاش قصصه وما عاش يعني الصعوبات اللي عاشها ولا أحزان ولا أفراح، وكانت حياته كانت ملكية جدا، يعني مش حياة عادية كده، وما يعرفش حاجة عن الشارع بيحصل فيه إيه. هو الابن الوحيد للملك فؤاد الأول، من أول يوم كان معروف عنه أول ما اتولد إنه هو ده، خلاص هو ده بقى إيه ولي العهد. طفولته ما كانتش يعني أحسن حاجة، ما كانتش كلمة طفولة لايقة عليها، لأنه هو ما كانش فيه لعب كتير، ما كانش فيه يعني أصحاب حقيقيين، كل حركة من حركاته لأنه كان مولود في القصر الملكي كانت محسوبة عليه وكانت مترقبة. حتى علاقته بوالدته كان فيه مساحة كده، ما كانش فيها بقى الحب والحنان والعطف والهزار بتاع الأم ده، لأ كانت يعني الملكة نازلي كده كانت واخدة عاملة مسافة بينها وبين ابنها، وكانت علاقة فترة. الملك فؤاد والده برضو كان عنده سيطرة شديدة جدا على كل اللي حواليه، علشان كده فاروق يعني طفولته ما كانتش طفولة فيها لعب، وما كانش فيها كده ايه طفولة كده وبراءة، يعني لا كانت كان وحيد، كان لوحده، ما كانش فيه أطفال زيه بيندمج معاهم، علشان كل حاجة كانت محسوبة. اتعلم على ايد مدرسين اجانب وهو صغير، اتعلم البروتوكول، اتعلم لغات كتير قوي، اتعلم نظام الحكم، يعني اتعلم حاجات خاصه بالملك يعني بالمملكه، لكن ما اتعلمش حاجات يعني تخص الشعب، ما اتعلمش يعني ايه معاناه، ما نزلش درس حياه الشعب، فكان بعيد عنهم وما يعرفش عنهم اي حاجه. فاروق كان طفل حساس جدا، بيحب يلعب ويضحك، لكن طبعا هو كان وحيد، وده خلاه ان هو بيميل لحاجات شويه مش احسن حاجه، يعني زي مثلا كان بيحب الاكل كتير قوي، كان بياكل بشراهه، كان بيحب يقتني وبيجمع الاشياء كده، كان بيحب يمتلك الاشياء لنفسه، ودي برضو حاجه يعني حاجات برضو بالنسبه له كانت ممتعه، لكن كان بيعوض بيها نفسيا الوحده اللي كان عايش فيها. هو ما ترباش علشان يكون ملك حاكم وسياسي محنك وحكيم ويقدر يدير، لا هو تربى ان هو كده ملك ومتشال على كفوف الراحة وطلباته مجابة وعايش عيشة الملوك. فطبعا كل ده خلاه لما جه وقت الجد لا يعني كان مخضوض وما قدرش يدير الدولة صح. في سنة 1936 الملك فؤاد كان مريض، صحته بدأت بقى تتدهور، والقصر بدأ يحس ان دي كانت نهاية الملك فؤاد، وفعلا هو مات يوم 28 إبريل عام 1936. ووفاته كانت صدمة لابنه، لأنه هو ساعتها كان عنده 16 سنة، والملك فؤاد زي ما قلنا كان قاسي وكان يعني ايه أب صارم كده، فطبعا بعد ما والده بعد ما والد فاروق بقى بعد الملك فؤاد ما توفى، فاروق لقى في حاجز اللي هو حاجز القوة والسيطرة فجأة كده وقف، فلقى نفسه كده في الطل يعني لوحده كده. فلما توفى بقى الملك فؤاد، فاروق ساعتها كان في إنجلترا، كان بيتعلم في مدرسة عسكرية هناك، الخبر جاله خبر الوفاة، وكمان خبر ان هو أصبح ملك مصر جاله هو كمان، فده طبعا الاتنين كانوا صدمة عليه يعني صدمات كبيرة قوي. رجع مصر وعاش فترة الحداد هناك، وكان قلقان وخايف ومش جاهز طبعا للحظة دي، يعني مش عارف يبتدي ازاي، يعني كانت بدايته ضعيفة شوية كملك، وساعتها لان مصر طبعا انتقلت من مرحلة لمرحلة، ملك كان موجود وفجأة ملك صغير جه، فطبعا دي مرحلة تانية خالص. رجع من انجلترا، الحاجة بقى اللي هونت عليه شوية ان الشارع المصري استقبله استقبال حافل، يعني قابلوه بقى بالفرحة وبالزغاريت، وكان عندهم امل وكان عندهم حب، يعني قالوا هو هيدخلنا مرحلة جديدة، كانوا حاسين مرحلة فؤاد ما عملت لهمش حاجة، ما خرجتهمش من أزماتهم، فطبعا داخلين على مرحلة جديدة وملك جديد، فحسوا ان هو ايه هيفهمهم ويحس بيهم. الاستقبال الرهيب قوي ده خلاه شوية يحس ان هو محبوب وافتكر يعني ان هو خلاص بنى ان هو هيقدر يحكم بناء على حب الناس له ومن غير يعني اي حاجة تانية. لا طبعا كان صعب جدا يعني. الدستور المصري ساعتها طبعا ما كانش ينفع ان هو كان واضح ما كانش ينفع ان هو في 16 سنة يكون ملك. فتعمل مجلس اتشكل مجلس وصايا على العرش لحد فاروق ما يوصل للسن القانونية ويقدر ان هو يحكم. فكان ساعتها هو ملك بالاسم بس لكن ما كانش هو الحاكم الأساسي. كبر فاروق ووصل للسن القانوني. طبعا الناس كانت مستنيه بقى تشوف يعني هيعمل ايه بقى, احنا قاعدين مستنيينك واستقبلناك بقى بالحب وبالزغاريد, ها هتعمل لنا ايه. بدا الحكم الان وثقته كانت مهزوزه شويه, وكان عنده رغبه كمان هو يعني هو كان ثقته كانت مهزوزه في نفسه لكن هو كان عنده رغبه ان هو يثبت نفسه وعاوز بقى يحكم وهو يبقى الحاكم الوحيد والكلام ده كله. فاللخبطه اللي جواه دي خلته ان هو ساعات كان بيقرر قرارات متسرعه ومش في صالح الدوله. هو كان شخص محب للمتعة جدا والسهر والأكل والسيارات والقصور, فالحاجات دي كلها بعيدة جدا على الناس عايشين حياة صعبة يعني. حاول ان هو ينزل للناس ويتكلم معهم ببساطة ويقرب منهم, وده في الأول طبعا عمل شوية خليته محبوب شوية من الناس في الأول. كان عايز يحكم لوحده وكان عايز القرار يكون قراره وهو يعني هو بس اللي يحكم. فده خلاه ان هو ما يعملش يعني المؤسسات بقى والوزارات والحاجات اللي هتنظم له أمور الدولة. يعني كان لازم يكون في مؤسسات تنظم أمور الدولة وتساعده, هو ما فكرش في ده. فكان دايما بيغير الحكومة بسرعة جدا, وتغييره للحكومة واللخبطه دي دخلته في صدمات دايما مع الأحزاب وصراعات كتيرة جدا جدا, ودي كانت بتضعف, وأي صراع أكيد بيضعف يعني أي دولة أو أي حاكم. يعني برضو عايزين نقول عنه أنه هو ما كانش شرير ولا غبي لكن ما كانش ناضج سياسيا. هو مسك البلد وما قلنا ما كانتش هادية ولا مستقرة, لا كان فيها مشاكل كتير وكان فيها لخبطة كتير وصراعات مع الإنجليز وصراعات مع الأحزاب والشعب في النص تايه بين كل الصراعات دي. الإنجليز وقتها طبعا كانوا قوة كبيرة جدا, لهم جيش وسفارة ولهم كمان تدخل يعني مباشر في سياسة الدولة وأمور الدولة. فاروق كان من جواه ما كانش عاجبه التدخلات دي وكان رافضها, لكن طبعا هو ما كانش يعني عنده القوة الكافية ولا الخبرة ولا الدعم السياسي اللي تخليه ان هو يقدر يواجه الإنجليز بطريقة صحيحة. كمان غير كده يعني في سنة 1942 الإنجليز عصروا يعني دوت بيورينا مدى ان هم سيطرتهم وان هم اللي عايزينه هو اللي هيكون يعني. لما حصروا قصر عابدين واجبروه ان هو يكلف حكومة بعينها على مزاجهم هم, اللحظة دي طبعا كانت لحظة فارقة جدا, كسرت هيبته وزعلته قوي 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 وكسرت هيبته قدام الشعب والأحزاب ان هو نفذ لهم رغبتهم وما قدرش ان هو يعمل حاجة. من اليوم ده علاقة فاروق بالإنجليز كانت كلها طبعا وحشة, ما كانت شك وكره وغضب, ما كانتش أحسن حاجة. برضو في الفترة دي كان أهم حزب من الأحزاب كان حزب الوفد, وكان هو له جماهير جدا وله شعبية كبيرة جدا, والملك برضو ما كانش عايز يخلي الأحزاب قوية, كان عايز هو يعني يكسر شوكتهم. وبرضو الأحزاب كانت شايفة أن الملك بيعطل البرلمان وبيعطل الديمقراطية والكلام ده كله, فده كله خلق صراعات بين الملك والأحزاب, فأصبح هو في صراع دائم مع الأحزاب ومع الإنجليز. كلام كتير وكلام تقيل, محتاجين ان احنا نريح كده بعدها وناخد فاصل ونرجع نكمل صراعاته وقصصه. وهستناكم تكلموني على 0142789 ونطلع الفاصل ونرجع مرة تانية.
وفي عيني صورتك يا حبيبي
جينا بعد الفاصل هنكمل الكلام عن الصراعات. كان نفسي يكون الكلام النهاردة مش مليان صراعات قوي كده، بس يعني هي دي حياته، هنعمل ايه. من ضمن الحاجات برضو اللي دهورت علاقته وشعبيته حرب 1948، لما جه الملك بقى فاروق يواجه الحرب، كانت مصر هي ضمن التحالف العربي ضد إسرائيل، والجيش المصري وقتها يعني كان غير مستعد، ما كانش مستعد، وكان تسليحه كان ضعيف، والقيادات اللي جوه كمان كان فيها مشاكل. والملك فاروق أكيد كملك أو كحاكم عليه مسؤولية كبيرة، لكن للأسف كانت خبرته محدودة جدا وما قدرش أنه هو يواجه الأزمة دي. وعلشان كده يعني عشان هو كان خبرته ضعيفة، خد بقى قرارات خطأ كتير، يعني زي أنه هو عين قيادات غير كفء، يعني مش جاهزة وما عندهاش الكفاءة أن هي تدير الجيش. التخطيط العسكري كان ضعيف والتسليح كان ضعيف، فطبعا النتيجة كل الحاجات دي الهزيمة طبعا يعني، فكانت الهزيمة واضحة جدا. فالشعب يعني صار وزعل وبدأ يقول ليه، يعني ليه الجيش فشل، وليه الملك مش قادر ان هو يحمي بلده ولا يسلح جيشه. طبعا الحماس له اللي هو كان موجود في الاول خلاص راح خالص، قل جدا جدا، وعرفوا ان هو غير قادر على الحكم وعلى حمايتهم. الحياة الشخصية بقى للملك فاروق، هو كان يعني فيها أحداث برضو كتير قوي. احنا قلنا ان هو كان بيحب، كان مولوده في بقه ومعلقة ذهب، يعني كان بيحب حياة البزخ والكسور، وكان بيحب كل حاجة كده فخمة كده ولها قيمتها، وهو ده كان تركيزه يعني. فهنلاقي حتى مثلا يعني قصر عابدين وقصر المنتزة كانوا مليانين تحف وأساسات فاخرة، وكل يعني كل حاجة كانت في حياته كانت فخامة وبس. كمان كان عنده مجموعة من أفخم السيارات الملكية النادرة، وكمان الملابس بتاعته كان كل قطعة فيها ليها سعر وليها قيمة غالية جدا. كل ده برضو يعني خلى الناس تبص له وتقول ده هو بعيد عن همومنا، يعني انت بتعمل ايه واحنا حياتنا في ايه يعني. فاروق اتجوز مرة واحدة بس من الملكة ناريمان، كانت أصغر منه بكتير، لكن غير جوازه هو أصلا كانت حياته مليانة علاقات عاطفية قبل الجواز وبعد الجواز. يعني هو كان إيه، ما كانش يعني مكتفي بزوجته، كان لأ، كان علاقاته كده والعاطفية كانت مليانة كده أحداث. فاروق كان كمان بقى من ضمن الحاجات اللي هو غريبة فيه، احنا قلنا ان هو في طفولته كان فيها شراهة في الاكل، هو فضل كده لحد ما كبر. بيحب جدا الاكل، بيحب الاكل قوي قوي، وخصوصا المأكولات برضو الفاخرة، يعني بيحب مثلا المأكولات البحرية اللي هي الكافيار مثلا، وكان بيحب ياكل من المطابخ العالمية، يعني مثلا كان بيحب الستيك المستورد من اوروبا، وكان بيحب المحشي، البط المحشي بفواكه ومكسرات، ما اعرفش ازاي هي كده يعني، هو بيحبه كده، هو ده حاجة طبعا يعني في فاكهة ومكسرات حاجة فخمة جدا يعني. بيحب كمان الحلويات الأوروبية الفاخرة والشوكولاتة البلجيكية، وكمان الفواكه النادرة اللي هي مش موجودة ونادرة وبتيجي من دول مختلفة مستوردة طبعا. غير بقى عنده شغف وعشق للمكرونة الإيطالية، وكان بيتقال إن هو كان كل يوم لازم يأكل مكرونة، كل يوم نوع شكل من أنواع المكرونة، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي كان هو مشهور بيها قوي. كل بقى السنين اللي عدت دي اللي مليانة بقى بزخ وصراعات مع الأحزاب وهزائم ولخبطة وكل ده، احنا قلنا ان صورته في الآخر اتهزت، وصورته عند الشعب ما بقتش يعني ما كانش بقاش فيه ثقة ولا حب زي الأول. فسنة 1952 بقى ايه، اندلعت ثورة 23 يوليو بقيادة الضباط الأحرار. الملك فاروق ساعتها حاول بقى ان هو يواجه الثورة، لكن الشعب حقيقي كان فعلا مع الثورة وكان عايز التغيير، لان هو خلاص كان تعب يعني، لا هو كان موافق على التغيير جدا جدا، والملك ما قدرش يقف قدام الثورة وما قدرش يكمل الحكم. يوم 26 يوليو عام 1952 ساب الحكم، ترك فاروق مصر خالص بشكل نهائي، ركب طيارته الملكية وغادر القاهرة إلى إيطاليا، ومعاه طبعا بعض من ممتلكاته الفاخرة علشان يقدر يعيش عليها برا يعني. عاش في المنفى، وكان أغلب الوقت موجود في روما، وبرضه كان عايش نفس الحياة اللي هي حياة البزخ برضه، وخلاص هو يعني طلع على كده وفضل على كده، حياة كلها رفاهية وكلها بزخ. انفصلت عنه زوجته رسميا، وبعدت بقى خالص عن السياسة، وبعدت عن الكسور، وبعدت عنه خالص. لا، وفضلت يعني هي في مصر وهو فضل هناك. توفى هناك فاروق في عام في 18 مارس 1965 في روما، بعد ما فضل في المنفى حوالي 17 سنة، وعاشها كلها بالطول وبالعرض، وما رجعش مصر تاني وتوفى برا. فدي كانت يعني قصة يعني مليانة أسى كتير بصراحة، ومليانة أسى للشعب مش له هو، لأنه هو عاش حياته بالطول والعرض. يعني هو اتحط في المكان الغلط وما كانش مؤهل لي. آخر فاصل هنطلعه مع بعض ونرجع نختم حلقتنا. استنوني بعد الفاصل ونكمل كلامنا وهنرجع مع بعض مرة تانية. عايزين نقول ان حياة الملك فاروق بصراحة كانت مليانة احداث كتير جدا نتيجة الاحداث اللي كانت دايرة ساعتها في البلد والمشاكل والصراعات الكتير. انتهى حكم فاروق وانتهت معاه الملكية، ودخلت مصر في يعني حقبة جديدة كده، والنظام الجمهوري اللي كان الشعب موافق عليه وحبه جدا، لانه هو خلاص حس ساعتها بالامل وبالحرية. ملك ما قدرش يقرب من شعبه، وما قدرش معرفش يحكم، ومعرفش يدي كبير، بلد كبيرة زي مصر كويس، لأنه هو كان عديم الخبرة وما ترباش على ده. فطبعا دي العوامل دي خلته أنه هو في الآخر يعني طلع برا مصر من غير ما يكون سايب بصمة إيجابية فيها. لكن برضو يعني هو من جواه كان حابب الشعب وجواه كان كاره الإنجليز، لكن هو كان ضعيف مش قادر يعمل حاجة ومش قادر ياخد خطوة في سبيل شعبه يعني للأسف. فدي كانت حياة الملك فاروق، وكان ملك من ملوكنا مذكور في التاريخ وموجود وبأحداثه الكتير. وأتمنى الحلقة كده تكون مثيرة وفيها حاجات كتير تكون عجبتكم. والمرة الجاية هتكون في برضو حلقة جديدة مع ملك أو ملكة جداد، واستنوني بقى في السنة الجديدة إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وأشوفكم المرة الجاية أو أستناكم المرة الجاية على خير. والسبت الجاي باي باي.